قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله، هذا سند عند المحدثين. وكل شخص سمعتني قرأته هنا معروف عند أهل الحديث، عدالته، أثقة، مقبول الرواية، ليس بمقبول الرواية، ماذا قال العلماء فيه. هناك كتب تسمى كتب أسماء الرجال، الصحابة، التابعين، تابع التابعين، كل من يذكر معروف، ليس كالتاريخ. الحديث يغاير التاريخ، الحديث لا يقبل إلا إذا وجد السند وعرف رجال السند، بخلاف التاريخ قيل يروى قال الراوي في باب الحديث لا يقبل. من الراوي؟ من الذي روى؟ من هو؟ أمعروف؟ ثقة؟ عدل؟ مجهول؟ لين الحديث؟ قوي الحديث؟ لأنهم يهتمون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهو حديث مرثد بن عبد الله المصري. قال: قدم علينا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وعقبة يومئذ واليا على مصر، فأخر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه صلاة المغرب، فقال له أبو أيوب الأنصاري: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: شغلنا، يعني ببعض مصالح المسلمين. فقال له أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير، أو قد قال على الفطرة: ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم؟ هذه قصة واقعية جرت لعقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، جرت له مع أبي أيوب الأنصاري، وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في طريقه إلى الجهاد، فمر على عقبة بن عامر الجهني، وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أمير على مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان، فشاء الله تعالى أن يؤخر عقبة الصلاة لغرض، لشغل يهم المسلمين، ومع ذلك أنكر عليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: لما تؤخر صلاة المغرب؟ وقد سبق أن علمنا أن صلاة المغرب وقتها ضيق، يبدأ بغروب الشمس وسقوط القرص، وينتهي بزوال الشفق الأحمر الذي يعلو الكون. وقال أبو أيوب للأمير عقبة بن عامر: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير، أو لا يزال الناس على الفطرة، يعني على السنة وعلى الهدي الذي ارتضاه الله تعالى لهذه البشرية، لا يزال الناس على الفطرة ما داموا يعجلون الصلاة ولا يؤخرونها إلى أن تشتبك النجوم، وعندما تشتبك النجوم يوافق ذلك أن وقت المغرب الضروري والاختيار قد ذهب. هذا أمر وقع بين صحابيين، الأول عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، وجهني نسبة إلى قبيلة معلومة مشهورة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هي قبيلة جهينة، وكانوا يستقرون حوالي المدينة ويأتون إلى المدينة. وأذكر أن عقبة بن عامر الجهني هذا رضي الله تعالى عنه أتى إلى المدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. يقول عقبة: أتيت إلى يثرب أرعى غنما، فبلغني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت إليه فقلت: يا رسول الله، ألا تبايعني؟ أنا أريد أن أبايع على الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أنت؟ قال: أنا عقبة بن عامر، وأتى ليرعى غنم، أراد الله له الخير، وبلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى الله تعالى في قلبه الإيمان والخير، فبادر وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تبايعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أبايعك بيعة أعراب أم أبايعك بيعة هجرة؟ أنت أعرابي بعيد عن المدينة، فهل تريد أن أبايعك على الإسلام وتكون بموضعك في البادية، أم تريد أن أبايعك بيعة مهاجر إلى طيبة الطيبة؟ مع أن منازل جهينة معلومة قريبة من المدينة، بواط المليليح إلى أن تصل إلى سيف البحر، جهينة ينزلون في هذه المواضع قبل الإسلام وبعد الإسلام وانتشروا، ولو تتبعت أسماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت الكثير ممن أسلموا من جهينة كعقبة بن عامر ومن بلي، وانتشروا وخرجوا في الفتوحات الإسلامية. وهذا عقبة بن عامر الجهني كان أميرا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بمصر، وأنت اليوم لو تركت القاهرة وذهبت إلى الوجه القبلي الصعيد لمررت على قبائل كبيرة ممن كانوا هاهنا من جهينة ومن مزينة ومن غيرهم الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة، منهم من هاجر إليها ومنهم من استمر في موضعه إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الفتوحات الإسلامية فخاضوا وشمروا ونفع الله تعالى بهم الإسلام والمسلمين. وقبل التوسعة التي وقعت لهذا المسجد النبوي الشريف كان موضع معلوم مشهور يسمى مسجد جهينة. جهينة لهم مسجد في طيبة الطيبة. عقبة بن عامر الجهني بايع النبي صلوات الله وسلامه عليه وحسن إسلامه، وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي رسول الله، وتوفي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان همهم ماذا؟ همهم أن ينشروا هذه الملة. أخذوا القرآن وجابوا الأخطار. كانت الفتوح الإسلامية قد ابتدأت من عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فتحت بلاد الشام، فتحت بلاد فارس، وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه تم أمر فتوح بلاد الشام، بلاد فارس، بعد ذلك فتحت بلاد مصر، فتحت بلاد إفريقيا، جاء اللولاة هلم جرا، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سينتهي إلى ما زوي لي منها. الإسلام اليوم في أستراليا، وأشهد الله على أن الجمعيات الإسلامية موجودة في أستراليا، جمعيات منظمة تحفظ القرآن، تحفظ سنة سيد ولد عنان، تقوم بما يقوم به المسلمون في هذه الديار. الإسلام في نيوزيلندا، الإسلام في أوروبا، الإسلام في أمريكا، الإسلام في إفريقيا. من الذي حمل هذه الدعوة وبلغها إلى تلك الديار؟ ومن الذي كان الرائد الأول؟ كان الرائد الأول العرب الذين سكنوا هذه الديار، هذه الديار، هذه الصحراء الجرداء. الله جل وعلا أطى بهم الإسلام والمسلمين. إن الأمر يحتاج اليوم إلى خلف لهم، إلى أبنائهم، إلى من أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم ليتحملوا هذه الملة ويجددوا ويجهدوا وينهضوا ويدعوا إلى دين الله تبارك وتعالى كما دعا إليه الأسلاف. ساقني إلى هذا الكلام ما جرى بين أبي أيوب الأنصاري وعقبة. أبو أيوب ينكر على الأمير، يأمر بمعروف، ينهى عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، لما؟ ما هذه الصلاة التي فعلت يا عقبة؟ قال اشتغلنا، ونحن نعلم يقينا أن شغل عقبة بن عامر والله الذي رفع السماء بغير عمد، لا نظر إلى ما حرم الله، ولا لعب فيما حرم الله، ولا إصغاء إلى ما نهى الله تعالى عنه، وإنما كان عقبة بن عامر مهموما بأمر المسلمين، فتأخر عن الصلاة رضي الله عنه. عندها أجابه أبو أيوب الأنصاري: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيت وكيت. القائل هذا أبو أيوب، وأنت تعرف من أبو أيوب؟ أبو أيوب الأنصاري زيد ابن خالد الأنصاري، نزيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عندما هاجر وأتى إلى طيبة الطيبة بركت ناقته في هذا الموضع، وكانت قبائل الأنصار بنو عمرو ابن عوف، بنو سالم ابن عوف، ومن إليهم يريدون أن يأخذوا ناقة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن فارق قباء، يريدون أن ينزل النبي عندهم. فكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، يعني الناقة مأمورة، أتت وبركت في هذا الموضع. وكان هذا الموضع مربد، حديقة، أشجار ملتفة لغلامين من الأنصار. بعد ذلك قامت وذهبت إلى الناحية الشرقية الجنوبية، وبركت عند دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخذ متاع النبي عليه الصلاة والسلام ونزل النبي عنده، إلى أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم حجر زوجاته وانتقل رسول الله إلى الحجر. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كبر وشاخ، ومع ذلك كان يشتغل بالجهاد، وكان يشتغل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنكر مرة على معاوية بن أبي سفيان، الخليفة الكبير معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، أنكر عليه أبو أيوب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بأدب. إذا كان الإمام، إذا كان الخليفة، إذا كان الأمير، إذا كان السلطان حدث منه شيء وأنت تعلم أن هذا الأمر يخالف أمر الله أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبلغ، لكن لا باللعن، لا بالشتام، لا بالخروج عليه. وإنما علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أئمتنا وولاتنا، إنهم ليسوا معصومين، يقعون في بعض الأمور المخطئة. فمن كان من أهل العلم كأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أبي سعيد، ومن إليهم من أهل العلم، بلغوا ونصحوا وأمروا ونهوا، لا بالغلظة ولا بالشدة، وإنما بالمعروف. صعد أبو معاوية بن أبي سفيان على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى على أعواد منبر النبي وخطب معاوية قائلا: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وكان في يد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه شيئا قليلا من الشعر، وفي هذا دلالة على اهتمام الأئمة والولاة وعلى وجوب اهتمام الأئمة والولاة بأمور الرعية. كأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بلغه أن النسوة يصلن شعورهن بشعر آخر، فاهتم هذا الخليفة، هذا الإمام، هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه بهذه القضية، وأخذ قليلا من الشعر وصعد على المنبر يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا، لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر لئلا تكون واصلة، ولعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة، لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استرسل معاوية في كلمته وفي خطبته وقال فيما يتعلق بأمر صدقة الفطر، قال: وأرى، ما قال سمعت رسول الله، وإنما قال معاوية: وأرى أن نصف صاع من سمراء الشام تعدل صاعا، يعني أن زكاة الفطر التي سنها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام يخرجها الرجل المسلم بعد الفطر عن نفسه، عن أهله، عن ولده، عن خادمه صاعا. معاوية يسكن الشام والعاصمة صارت بلاد الشام في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، والشام به القمح الحب يسمى السمراء، المدينة بها شعير. يرى معاوية رضي الله تعالى عنه أن نصف صاع من سمراء الشام البر يعدل صاعا، فقال له أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه مبينا المخالفة: أما أنا فلا أخرجها إلا صاعا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، السمراء كالشعير لا فرق، وإن كانت السمراء أجود وأحسن وأحب، لكن لا بد أن نتقيد بصاع، لا ننتقل إلى نصف صاع. وما قال معاوية سمعت رسول الله ولا أني أنه بلغني أن النبي قال هذا، ولذا قام أبو أيوب ليقرر ما أقر رسول الله ويدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اجتهاد أمير المؤمنين الخليفة معاوية على الرأس والعين إن لم نجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما وجد الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط إلى آخر الحديث، قال أبو أيوب: أما أنا فلا أزال أخرجها صاع، قل ما تشاء يا معاوية. هذه محبة رسول الله، وهذا ما يجب على المؤمن عندما يبلغ أمر الله وأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما أراد مخالفة رسول الله، وإنما اجتهد معاوية رضي الله تعالى عنه، والمجتهد
إن أصاب له أجران، إن أخطأ له أجر واحد. لكن نحن عندما بلغنا النص الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنبقى على اجتهاد معاوية رضي الله تعالى عنه أو غير معاوية ما دام أن هذا الاجتهاد يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمل، بل الواجب أن ننصاع لأمر رسول الله، لا نقول قال فلان أو قال فلان بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى ما كان المرء على هذا الحال فهو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأمر على خلاف ذلك نحن لا ننصاع لأوامر رسول الله ولا ننقاد لأقواله وأفعاله إلا عند ما يتمشى مع هوانا أو عندما نحتاج إلى أمر. وفيما عدا ذلك إن خالف قول النبي قول بعض أهل العلم تركنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا بقول زيد وعمر وبكر وخالد وما إلى ذلك، هذا ليس من محبة النبي. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، والله المستعان. خلاصة الكلام، هذا الحديث الذي بين أيدينا دل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب، ودل على أن من السنة عدم تأخيرها حتى تشتبك النجوم، لأن أبا أيوب ذكر الحديث وذكر عقبة بن عامر بالحديث، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم؟ فلا نؤخر صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم، ولا نؤخر الفطرة إلى أن تشتبك النجوم، لأن هذا ليس من الفطرة، ليس من السنة، ليس من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ما أخرناها إلى أن تشتبك النجوم وقعنا في الخطر الذي أشار إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.